أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق وجوها ثلاثة قد يستدل بها على جبران الخسائر بالأرباح في محل كلامنا، في محل كلامنا. الوجه الثالث ناقشنا فيه وقلنا أنه غير تام، باعتبار أنه لا دليل على اشتراط صدق عنوان الرابح على المالك في المحصلة النهائية اللي تحصل في آخر سنة، في آخر السنة. أقدر يعني هذا الاشتراط. الأدلة عليكم السلام، الأدلة ظاهرها أن المكلف إذا غنم غنيمة يجب عليها الخمس، يجب فيها الخمس. إذا استفاد فائدة يجب في ذلك الفائدة شنو الخمس. إذا ربح ربحا وجب في ذلك الربح ماذا الخمس. أما أنه يشترط أن يصدر على المالك في نهاية السنة وعند الحساب النهائي يصدر عليه أنه رابح مستفيد، هذا لا يستغرب. واعلموا أن ما غنيت من شيء فعن الله خمسه وخمسه، هذه الغنيمة التي يغنمها الإنسان ويكون رابحا فيها ومستفيدا فيها يجد فيها ماذا الخمس. حتى إذا كان لا يظهر عنوان الرابح والمستفيد على المالك بالمحصلة النهائية والحساب النهائي في تلك السنة، لا يظهر عليه أنه رابح، باعتبار ماذا؟ وجود خسارة في تجارة أخرى وفي تكسب آخر بالمحصلة النهائية، لا يعد هذا رابح لوجود خسارة. لكن موضوع التقميص ليس هذا، موضوع التقميص هو ماذا؟ الفائدة التي يستفيدها الإنسان والغنيمة التي يغنمها الإنسان، هذا هو موضوع الخمس. فمتى ما صدق موضوع الخمس يجب تخميس تلك الفائدة وذلك الربح، حتى إذا كان هناك خسارة في مورد آخر من تجارته أو تكسبه. لا دليل على اشتراط هذا الشيء أزيد من ماذا؟ أزيد من ما دلت عليه الأدلة، لا يوجد دليل على ذلك، ولذا هذا الوجه الثالث لا يمكن قبوله ولا يمكن الالتزام به. وأما الوجه الثاني، الوجه الثاني قلنا بأنه قد يقال في مقام توجيهه أن الجبران والاستثناء ثابت في النقص الحاصل في رأس المال والتلف الحاصل في رأس المال. قد يقال بأن هذا الجبران يستفاد من بعض الروايات، من بعض الروايات البعض، والرواية التي يستدل بها على ذلك هي كما قلنا صحيح الزرارة التي ذكر فيها مؤنة الضيعة وعلي بن زياد، علي بن زياد التي ذكرت فيها مؤنة الضيعة وجعلت مؤنة الضيعة من المستثنيات، كما أن مؤنة العيال وخراج السلطان مستثنى، مؤنة الضيعة أيضا مستثنى، يعني لا يجب الخمس في مقدارها. فإذا عد مليونين ربح مؤنة الضيعة تستثنى من المليونين، فلا يجب الخمس في مؤنة الضيعة، وإنما يجب الخمس فيما يزيد من الأرباح على ما صرفه في مؤنة الضيعة. ويدعى حينئذ بأن مؤنة الضيعة تشمل ماذا؟ تشمل النقص الحاصل في رأس المال، التلف الحاصل في رأس المال الذي هو عبارة عن الضيعة في نفس مورد الرواية، لأن الضيعة هي رأس المال، فتشمل النقص الحاصل والتلف الحاصل في رأس المال. واضح؟ فإذا حصل تلف اتفاقا في الضيعة هذا يستثنى،
هذا يستثنى. شو معنى يستثنى؟ يعني لا يجوز الخمس في مقداره من الشنو؟ من الأرباع ومن الناتج. وإنما الخمس يجب فيما إذا زاد الناتج على مقدار ذلك التلف. إذا زاد على مقدار ذلك التلف يجب فيه الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. وهذا هو معنى الجبران، هذا هو معنى الجبران. واضح. مؤنف الضيعان لا تختص بخصوص ما يصرفه صاحب الضيعان في كمقدمة وفي طريق الاسترباح، بل يشمل حتى ماذا؟ التلف الذي يعبر على الضيعة من باب الاتفاق. إذا التلف العارض على الضيعة يكون شنو؟ يكون شنو؟ مجبورا منجبرا بالأرباح مستثنى. واضح؟ زين. فالحين قلنا تعدى ما خصوصه للضيعة، تعدى ماذا؟ إلى سائر رأس المال، أي رأس مال حينئذ يكون تلفه موجبا شنو؟ للانجبار. وهذا هو المطلوب، ان نقول ان النقص الوارد والتلف الوارد والخساره الوارده على راس المال تكون منجبره بماذا؟ بالارباح. هذه الروايه بناء على هذا الكلام تدل على ذلك. هذا تقريب الاستدلال بالروايه. وهكذا الروايه الثانيه لعلي بن مهديار نفسه ايضا، اللي هي ما بيع رواية لكم الإسلام طبعها. اللي يقول بأنه وأنه ليس، اللي هي الحديث الرابع في الباب الثامن، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك. فما يجي فيه الخمسة؟ نصف السدس قدر مرارا انه هو مخفف شنو؟ هو تخفيف الخمس. فعندما يقول ليس عليه نصف الخمس لانه قال ليس عليه شنو؟ خمس. من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه الخمس، كأنه أشوفها من الرواية. يقول هذا بإطلاقه من لم تقم ضيعته بمؤنته، بإطلاقه يشمل ما إذا لم تقم ضيعته بمؤنته من جهة التلف الوارد عليه من على نفسه. التلف إذا ورد على نفس الضيعة يشمل هذا التعبير، لأن هذا لم تقم مؤنته ضيعته، لم تقم ضيعته بماذا؟ بمؤنته. يدخل في هذا التعبير، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته ليس عليه شنو؟ الخمس. فإذا ورد نقص على الضيعة هذا ليس عليه الخمس، وإن كان حد أرباح، وإن كان حصل على ناتج وحصل على أرباح، لكن لأن الضيعة لا تقوم بمؤنته هذا ليس عليه الخمس. وهذا معنى الجواب، وهذا معنى الاستثناء، يعني أن الأرباح الحاصلة له يستثنى منها ماذا؟ النقص والتلف الحاصل في نفس الضيعة، ولا يجب الخمس إلا إذا زادت الأرباح لمن؟ على النقص والتلف الحاصل في نفس الضيعة. وهذا هو معنى الجبران. فيستفاد من هاتين الروايتين جبران التلف الحاصل في رأس المال لماذا؟ بالأرباح الحاصلة عند الإنسان نفسه. وهذا هو المطلوب. هذا هو توجيه الوجه الثالث، توجيه تطبيق الوجه الثالث في محل الكلام. زين. هذا التوجيه يعني يلاحظ عليه أولا أن الظاهر من مؤنة الضيعة الصحيحة الأولى، الظاهر هو ما يصرف على الضيعة مقدمة لحصول الربح، مقدمة لحصول الناتج، ناتج الزراعي في الضيعة، بحيث يكون حصول الناتج متوقفا على من؟ متوقفا على
صرف ذلك الشيء وذلك المقدار.
هذا الذي يتبادر إلى الذهن من مؤنة الضيعة هو هذا، من قبل حرث الأرض وبدر الأرض وأجرة الحمال وأجرة الكذا وأجرة هذه كلها الأمور التي تصرف كمقدمة لحصول الاسترباح، بحيث يكون الاسترباح حصوله متوقف علينا على هذه الأمور. هذه هي مؤنة الضيعة، الذي يفهم من مؤنة الضيعة هو هذا. أما التلف الحاصل في الضيعة واضح أن هذا ليس مقدمة للاسترباح، ليس مقدمة للاسترباح، ولا يمكن شأنه مقدمة للاسترباح، خصوصا إذا فرضنا أن هذا التلف حصل بعد حصول الربح، بعد حصول إذا حصل بعد حصول الربح وبعد الحصاد تلف الضيعة، لا معنى لأن يقال هذا مقدمة للمن، مقدمة للاسترباح. لا يتوقف حصول الاسترباح على تلف الضيعة حتى يعتبر تلف الضيعة مقدمة للمن للاسترباح. الذي يفهم من مؤنة الضيعة هو المؤنة التي تصرف على الضيعة لغرض حصول الربح منها، هذا هو الذي يفهم من مؤنة الضيعة. وأما تلف الضيعة هذا ليس من هذا القبيل، تلف الضيعة ليس مقدمة لحصول الاسترباح، خصوصا كما قلنا إذا كان الاسترباح حاصلا قبل ماذا؟ قبل التلف. لا يتوقف عليه، لا يتوقف حصول هذا الاسترباح على ماذا؟ على التلف. والذي يؤيد هذا الفهم أننا لم نعترض ولا على واحد من الأصحاب فهم من مؤنة الضيعة هذا المعنى، يعني فهم من مؤنة الضيعة ما يشمل ماذا؟ تلف نفس الضيعة والنقص الحاصل في نفس الضيعة. لا يفهم من ذلك أن هذه مؤنة الضيعة. لم يستدل أحد واضح على الجبران في محل الكلام بهذه الرواية، لأنه لم يفهم ذلك، لم يفهم من مؤنة الضيعة ما يشمل النقص والتلف الحاصل في نفس ماذا؟ في نفس الضيعة. بعبارة أكثر وضوح، أن الذي فهمه الأصحاب من هذه الرواية ومن التحديد تعبير بمؤنة الضيعة هو مؤنة تحصيل الربح، لا أجل من هذا، مؤنة تحصيل الربح. بل عمدة الأدلة على استثناء مؤنة تحصيل الربح، يعني عمدة ما ذكروه من أدلة هو هذه الرواية. رأسا فهمه من مؤنة التحصيل ومن مؤنة الضيعة، يعني مؤنة التحصيل. شنو مؤنة التحصيل؟ يعني المؤنة التي تصرف مقدمة لحصول الاسترباح، بحيث حصول الاسترباح يكون متوقفا علينا على صرفها. فهموا منها ذلك واستدلوا بهذه الرواية على استثناء مؤن التحصيل. لم يدعي أحد في هذه الرواية أنه فهم منها ما يشمل تلف ماذا؟ تلف نفس الضيعة. هذا هو الذي يفهم من الرواية. لا نقول بأنه شمول الرواية لما ذكره محال أو ليس معقول ثبوتا، لا ليس فيه محال، لكن ما يفهم من الرواية إثباتا هذا المعنى هو هذا المعنى، وهو المؤنة التي تصرف على الضيعة في سبيل تحصيل الربح، وتلف الضيعة ليس منها قطعا. والرواية الثانية أيضا من هذا القبيل، الرواية الثانية ماذا تقول؟ تقول وأما ما من لا تقوم ضيعته بمؤنته فليس عليه شنو؟ نصف السدس. من لا تقوم ضيعته بمؤنته، ماذا يكون من هذه العبارة؟ ما معنى أن يقال بأن فلان شخص محله التجاري لا يقوم بماذا؟ لا يقوم بمؤنته، لا يغطي نفقاته، لا يسد احتياجاته، ما معنى ذلك؟ يعني أن مردود ذلك المحل وناتج وحاصل ذلك المحل وربح ذلك المحل لا يكفيه علما لمؤنته، هذا هو الذي يفهم. لا يدخل في هذا الحساب ماذا؟ تلف نفس المحل، كما لا يدخل في هذا الحساب في محل كلامنا تلف نفس الضيعة. لا تقوم فلانا لا تقوم ضيعته بمؤنته، يعني أن حاصل وربح هذه الضيعة لا يكفي من لمؤنته، يحتاج ليس في هذا الحساب ماذا؟ نفس الضيعة وتلف نفس الضيعة.
وإنما ينظر تماما علما فقط وفقط إلى الناتج والحاصل والربح الحاصل من تلك الضيعة. بالضبط كما قلنا في هذا المثال، يقال أن فلان محله التجاري لا يكفيه لمهنته، الذي يفهم من ذلك بحسب عرفته أن محله يعني المردود المحل يعني ناتج المحل يعني ربح المحل لا يكفيه لمهنته، من دون أن يكون نقص المحل داخلا في ماذا في ذلك، وإنما يقال أن محله يكفيه لمهنته، لكنه حصل له خسارة من جهة أخرى، ولأنه حصل نقص في ماذا في نفس المحل وتلف في نفس المحل، لأنه يقال ماذا بأنه المحل التجاري لا يكفيه لمهنته، لا يكفيه لمهنته، وإن كانت حصلت له خسارة من جهة أخرى لتلف بعض المحل أو تمام المحل. التعبير بأن الضيعة لا تقوم بمهنته لا يفهم من هذا الشيء أن حاصل الضيعة ونتاج الضيعة الزراعي لا يكفيه علما لمهنته من دون أن يدخل تلف نفس الضيعة في هذا الحساب. هذه الملاحظة الأولى على الروايتين. الملاحظة الثانية على الروايتين أنه لو سلمنا ذلك فغاية ما يقتضيه الاستدلال بهاتين الروايتين هو أن يكون تلف رأس المال منجبرا بأرباح نفس رأس المال، بأرباح نفس المال رأس المال، رأس ما يستغيب هذا المال، رأس المال الموظف المستثمر في تجارة تلفه يكون منجبر بأرباحه، منجبرا بماذا؟ بأرباحه، إذا تلف جزء من رأس المال ينجبر بماذا؟ بأرباح رأس المال. هذا هو ما غاية ما تدل عليه الروايات. لماذا؟ باعتبار أن الروايات ماذا فرضت؟ ما هو رأس المال في الروايات؟ الضيعة. واضح؟ الضيعة. قد سلمنا شمول مؤنة الضيعة للتلف الحاصل في ماذا؟ في الضيعة. فيكون التلف الحاصل في الضيعة منجبرا بماذا؟ منجبرا. ها؟ بأرباح الضيعة. بأرباح نفس الضيعة. بأرباح نفس الضيعة. نجي احنا نتعدى علما إلى محل الكلام، احنا محل كلامنا ياهو. مو أن نجبر النقص الحاصل في رأس المال من أرباح رأس المال، لا كلامنا أعم من هذا. كلامنا في أن نجبر النقص الحاصل في رأس مال موظف في تجارة بالربح الحاصل من شنو؟ من زراعة مثلا، واحد من الصور المتقدمة. أو نجبر رأس النقص الحاصل والتلف الحاصل في رأس مال في نوع معين من التجارة بالربح الحاصل في ماذا؟ في نوع آخر من التجارة، مو بالربح الحاصل من نفس ذلك الذي حصل لرأس المال الذي حصل فيه النقص. هذا التعدي إلى محل الكلام اللي هو العمد محل الكلام هو هذا، أنه هو هناك نوعان منفصلان من التجارة، فهل يجبر النقص الحاصل في هذا رأس المال في هذا النوع من الربح الحاصل في النوع الآخر، أو تكسبان متعددان، يجبر النقص الحاصل في رأس المال في هذا التكسب من الربح الحاصل من التكسب الآخر أو لا. هذا مع كلامنا التعدي إلى محل كلامنا من هاتين الروايتين هذا يحتاج إلى جزم بعدم الفرق. فرق واضح بين الأمرين، بين أن نقول بأن رأس المال النقص الحاصل في رأس المال يجبر بأرباحه، وبين أن نقول أن النقص الحاصل في رأس مال في نوع من التجارة يجبر من ربح نوع آخر من التجارة. فرق بينهما بعبارة أكثر وضوح، أننا نحتمل الفرق بين الأمرين، يعني بين وحدة رأس المال وبين تعدد شنو رأس المال، بين وحدة رأس المال بمعنى أن يكون النقص والربح
في رأس مال واحد، فيجبر المقصور بماذا؟ بذاك الربع. هاي من جهة اللي هو بعد التنزل يقول أن الرواية تدل عليه، وبين ماذا؟ وبين ما إذا كان هناك تعدد في رأس المال وتعدد في العمل. تعدد في رأس المال وتعدد في العمل، التعدي إلى أن النقص الحاصل في هذا رأس المال في هذا العمل يكون منجبرا بالربح الحاصل في رأس مال آخر وفي عمل آخر، هذا نحن نحتمل الفرق بين المقامين. من يجي هذا الفرق؟ يجي الفرق من لا أقل لا أقل احتمال أن الانجبار يكون في المورد الأول في مورد الرواية، قد يكون واضح باعتبار عدم صدق الشن الربح. واضح عدم صدق الربح، يعني عندما يكون النقص حاصلا في رأس مال وحصل له ربح لا يضبط الربح إلا بعد جبر تلك الخسارة الحاصلة في نفس رأس المال. هذا احتمال موجود، بينما هذا الاحتمال في تجارتين منفصلتين أو في تكسبين منفصلين هذا لا أقل من أن نشتت في ماذا؟ في شتت في عدم صدق شنو؟ عدم صدق الربح، لا أقل من التشكيك في ذلك. فإذا هناك فرق بينهما، هذا احتمال الفرق ولو على مستوى التشكيك والاحتمال، في الحقيقة يمنع من الجزم بالتعدي من مورد الرواية إلى محل الكلام. هذا الإيراد الثاني على هذا التوجيه، سقد يدفع هذا الإيراد كما ذكر بأننا نجزم بأن العرف لا يفرق، العرف لاحظوا كما يتعدى من الضيعة إلى غيرها ويجزم بعدم وجود خصوصية للضيعة في مورد الرواية، كذلك يتعدى من وحدة العمل ووحدة رأس المال إلى تعدد العمل وتعدد رأس المال. العرف يلغي الخصوصية، العرف يتعدى. نقول أن هذا الكلام ليس تاما بوضوح الفرق بين المقامين، بين الضيعة اللي هي مورد الرواية وبين وحدة رأس المال ووحدة العمل. التعدي من الضيعة إلى غيرها ممكن أن نلتزم به، العرف لا يرى خصوصية من الضيعة، لكن يتعدى علما إلى كل عمل واحد، إلى ما إذا كان العمل له رأس مال شنو واحد، فيقال بأن النقص الحاصل في هذا رأس المال يجبر بماذا؟ بربحه، يجبر بربحه، لا نقتصر على الضيعة، لو بعدم خصوصية للضيعة. فنتعدى إلى صاحب مصنع، مصنع حصل له تلف في رأس ماله يجبر، نلتزم بأنه يجبر بماذا؟ بالربح الحاصل من ذلك المصنع، لا نتعدى إلى ذلك ونلغي خصوصية الضيعة. أما التعدي من وحدة رأس المال ووحدة العمل إلى تعدد رأس المال وتعدد العمل، هذا ليس ضرورة واضحة. لماذا؟ لما أشرنا إليه من احتمال وجود الفرق بين الموردين، بين مورد الرواية اللي هو وحدة العمل ووحدة رأس المال، بين ما نريد أن نتعدى إليه وهو تعدد العمل وتعدد شنو؟ رأس المال. احتمال الفرق ينشأ من لا أقل من احتمال صدق الربح في مورد التعدد. واضح؟ احتمال احتمال قائم بلا اشكال ان الربح يصدق على من؟ يصدق على ما حصل بيده، وان حصلت له خساره في راس مال في تجاره شنو اخرى او في تكسب اخر، يصدق على ما حصل بيده من هذا التكسب او من هذا النوع من التجاره انه ربح يجي فيه الخمسين. جبران لا وجه له. احتمال صدق الربح على ما حصل بيده في احدى التجارتين او احد التكسبين، هذا يصلح ان يكون فارقا بينه وبين ما اذا كان راس المال واحد، ونريد ان نجبر النقصان الحاصل في راس المال هذا بربح نفسي راس المال. الفرق بينهما محتمل بلا اشكال، واحتمال الفرق يمنع من الشنو؟ من التعدي. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني، ومن هنا يتبين إلى هنا العمد في الوجوه هو الوجه الأول. العمد هو الوجه الأول اللي هو حاصله ماذا؟ هو دعوة وجود ارتباط بين موضوع الربح وموضوع الشنفتاعة، بحيث العرف ينظر إليهما كأنهما أمر واحد وموضوع واحد. حينئذ لا أشكال في ماذا؟ في الانجبار. لا أشكال في الانجبار، لأنه يكون موضوع واحد. نظير ماذا؟ ماذا حصل ربح وخسارة في ماذا؟ في معاملة واحدة. لا أشكال في الانجبار. التجارات المتعددة، التكسبات المتعددة، يدعى هكذا الوجه الأول يقول بأننا ندعي بأنه هنا يوجد ارتباط بينهما، بحيث لا يصدق الربح فيما إذا كان الربح مساويا للخسارة أو أقل من الخسارة لا يصدق الربح. نعم، إذا زاد الربح على الخسارة فالربح يصدق بإلحاظ المقدار الزائد فقط، وهذا هو معنى الانجبار. هذا الوجه الأول هو يبدو أنه أقرب الوجوه، لكن هذا الوجه الأول كما قلنا في مشكلة شنو؟ التطبيق. في مشكلة هو كبرويا على لا بأس به، لكنه هل يمكن تطبيقه على كل الصور الثلاث السابقة؟ واضح. أو لا يمكن تطبيقه على كلها، أو نفصل بين الصور الثلاثة السابقة؟ واضح اللي أقوله؟ زين. لن ندخل في تفاصيل البحث التطبيقي والصوري، نأخر هذا بعد استعراض الوجوه الأخرى الموجودة في هذا المقام. الوجه الرابع لإثبات الانجبار هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي عنده كلام في شرح العروة، يعني في تقريراته، يظهر من كلامه، من مجموع كلامه، كأنه يستدل بوجهين، يعني مو وجه واحد، وجهين. الوجه الأول يقول بأن الغرض والغاية والهدف من التجارة والعمليات التجارية هو الاستربح وتوفير المال. هذا هو الهدف، الهدف الأساسي لكل تاجر هو ماذا؟ يربح ويوفر على نفسه مال إضافي. فالغاية لكل تجارة هو هذا الشيء، الاستربح وتوفير المال، بحيث هذا التاجر لا ينظر إلى خصوصيات المعاملات. ما هذا لا خصوصيات، إنما هدفه دائما شنو؟ يقرر عليه بين هذه المعاملة وبين هذه المعاملة. المهم هو أن يربح، المهم هو أن يوفر مال على شنو؟ على نفسه. يقول هذا بنفسه يقتضي أن تكون الخسائر مأخوذة بنظر الاعتبار. يمكن أن نعرفه، لأنه هذا ما يقدر يقول بأنه هذا حصل على غايته وهو عنده شنو؟ وهو عنده خسائر. وإنما حتى نقول بأن هذا ربح وما هو المقدار الذي ربح فيه، لابد ماذا؟ لابد أن نلحظ ونأخذ بنظر الاعتبار الخسائر الحاصلة شنو؟ لا يصير نهمل الخسائر ونلاحظ فقط شنو؟ الأرباح الحاصلة في بعض تجارته أو في بعض تكسباته ونقول بأنه هذا حصل على غايته، لا. وإنما بالحساب النهائي في آخر السنة لابد ماذا؟ لابد أن ندخل الخسائر والتلف الحاصل في رأس المال، أن ندخله في الحساب، أن ندخله في الحساب. وهذا الذي يصرح به في كل الصور الثلاثة السابقة التي تعرض لها سيد الماجه، حتى الصورة الثانية اللي هي يعني قررها يعني أبعد وأن أصعب يصير تطبيق هذا عليها، حتى في هذه الصورة أيضا يصرح، يعني إذا كان له التجارة والزراعة يقول النقص الحاصل في التجارة يجبر من ماذا؟ من أرباح الزراعة. هذا يصرح لي وين؟ هنا في المستند يصرح لي، وإن كان في الفتوى يحتاج احتياطا وجوبيا في ماذا كان في الزراعة والتجارة، يحتاج احتياط وجوبي. على كل حال يصرح بهذا الوجه الأول في أن الغرض والغاية للتاجر مهما كان يشتغل بزراعة وتجارة أو نوعين من التجارة، وهذا دائما الغاية منه هو الربح.
غاية الاسترباح.
مثل هذا التاجر ما يمكن أن نقول أنه يصدق عليه أنه ربح أو استربح أو كذا، إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار وأدخلنا في الحساب الخسائر الحاصلة في رأس المال، ولو في تجارة أخرى ولو في تكسب آخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي ذكره اللي هو أكثر دقة من الوجه الأول هو مسألة يقول المستفاد في الخير قدس الله مسيح، يقول أن المستفاد من الأدلة هو أن موضوع الخمس هو الربح الباقي ولا يكفي في موضوع الخمس، في وجود الخمس حدوث الربح، وإنما الموضوع هو الربح الباقي. شلون يستفيد هذا من الأدلة؟ يقول باعتبار أنه تقدم سابقا أنه لا إشكال في جواز تأخير دفع الخمس إلى نهاية شنو السنة، هذا فرغنا منه. ليش يجوز له تأخير دفع الخمس إلى نهاية السنة؟ احتياطا للمؤمن، مو شيء خاص فقط عند المؤمن من أربعة. هذا مطلب، هذا المطلب يقول مقتضى هذا هو ماذا؟ هو أن وجود الخمس الذي يتعلق، الخمس الذي يتعلق بالربح من حين ظهوره، وهذا ايضا مطلب مسلم مو من حين ظهوره يتعلق، وجود دفع الخمس اللي يثبت للربح من حين ظهوره يكون مشروطا لشرط المتاخر او على نحو الشرط المتاخر بعدم الصرف شنو في المؤمن. هذا المطلب اللي ذكره أن تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره يكون ثابت بنحو على نحو المشروع بشرط متأخر، يعني يتعلق الخمس بهذا من حين الفائدة حين ظهورها، لكن بشرط أن شنو؟ أن تصرفها في المؤنة. يجب دفع خمس هاي الفائدة، لكن بشرط شنو؟ أن لا تصرفها في ماذا؟ في المؤنة بنحو الشرط المتأخر. فإذا ظهر الربح ولم يصرف المؤنة، يوقف الروح في المؤنة طيلة السنة استقر الخمس ووجب الخمس حملك فائدة، وهذا هو معنى الربح الباقي. هذا معنى الربح الباقي، يعني الربح ظهر في أول السنة وبقى إلى نهاية السنة ولم يصرف في المؤنة يد التخميسة. وأما إذا ظهر الربح لكن حدث شيء أوجب زوال هذا الربح، زوال هذا يقول هذا ليس ربحا باقيا يعني وان كان حادثا لكنه ليس شنو؟ ليس باقيا. يقول المستفاد مقتضى الادله الظهور العرفي للادله الداله على ان الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره لكنه مشروط بعدم الصرف في المؤنة على نحو الشرط المتاخر، ظاهر هذه الادله عرفا ان موضوع وجود الخمس والربح الباقي ولا يكفي فيه مجرد شنو؟ حدود. هذا الربح الباقي هو موضوع وجود الخمس. إذا كان الربح الباقي هو موضوع وجود الخمس، حينئذ يقول في محل كلامنا الخسائر الحاصلة في رأس المال توجب زوال شنو؟ هذا الربح. توجب زوال هذا. فلا يكون هذا الربح ربح شنو؟ تمنع من صدق الربح عليه. تمنع من صدق الربح عليه هذه الخسائر الحاصلة في رأس المال والتلف الحاصل في رأس المال يمنع من صدق الربح على ما حصل به. هذا ليس ربحا. من قال يقول هذا التاجر في نهاية السنة إذا حصل به مليون دينار يقول أنا رابح مليون دينار، هو شنو؟ أو عدة تلف في رأس مال مقدار الجد مليون دينار. إذا هذه المليون صحيح هي ظهرت من أول السنة لكنها لا تبقى إلى نهاية السنة لأن الخسائر الحاصلة والتلف الحاصل يوجب عدم صدق الربح عليها وزوال هذا العنوان عنها، فهي ليست ربحا باقيا. موضوع الخمس والربح الباقي فلا يجب هذا الربح المعادل والمساوي لمقدار التلف لا يجب فيه الخمس، وهذا هو معنى الانجبار. الانجبار جميل من هو هذا أنه بمقدار التلف الربح لا يثبت على ما حصل بيده بالمقدار التالي. هذا الوجه الثاني في ذكر سيد القاري.
يخطب بها ان شاء الله. نتحدث عن ذلك في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم.